أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
11550.
كذلك ذكر من الأولياء إبراهيم العريان، كان يخطب الجمعة بالناس وهو عريان، فيحصل للناس بسط عظيم، والحمد لله رب العالمين. المجلد الأول صفحة 246. أيضا أحمد المدعو حمده، كان يقيم عند بعض النساء البغيات، وما ماتت واحدة منهن إلا عن توبة ببركة هذا الولي، وربما صار بعضهن من أصحاب المقامات، يعني بغية ولية. جامع كرامات الأولياء، مجلد الأول صفحة 334. حسين أبو علي، هذا من الأولياء، كان كثير التطورات، تدخل عليه بعض الأوقات تجده سبعا، ثم تدخل فتجده فيلا، ثم تدخل فتجده صبيا، وهكذا. انظر كتاب جامع كرامات الأولياء، المجلد الأول صفحة 46. نتابع نماذج الكرامات عند الأولياء كما يراها ويرويها النبهاني. يذكر كرامة لعبد الكريم الدمشقي، قال: وسألوه، أي سألوا عبد الكريم: هل تستطيع أن تشرب كل ما في هذه البركة؟ فقال: املأوها. فأخذه حال عجيب، ووضع فمه في البركة، فصار يشرب والماء يخرج من إحليله، أي ذكره، ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه ويخرجه من إحليله إلى أن فرغت البركة. قال النبهاني: وهي من أعظم كراماته. جامع كرامات أولياء، الجزء الثاني صفحة 102. عبد الله الحضرمي كان يقول: ارتفعت نفسي في الملكوت الأعلى، فلم أرى لأحد علينا فضلا إلا الأنبياء والمرسلين. جامع كرامات أولياء، الجزء الثاني صفحة 115. يعني صار أفضل من أبي بكر وعمر والصحابة. عبد الله الذي كان يطحن الحشيشة، هذا من أولياء الله، طحان الحشيشة. من كراماته أنه كان كل من أخذ منه حشيشة رضي الله عنه وأكل منه، أي أكل من هذه الحشيشة، يتوب لوقته ولا يعود للحشيشة أبدا. جامع كرامات أولياء، المجلد الثاني صفحة 125. بدر الدين ابن محمد القدسي قال: كانت السباع تأتي قبر بدر ابن محمد القدسي وتمرغ وجوهها عند ضريحه رجاء حصول البركة لها. مجلد الأول صفحة 365، وكذلك صفحة 117. علي ابن عبد الله المعروف بمطيب الوحش، كانت الوحوش تأتي قبره وبها أوجاع، فتحصل البركة عند قبره فتزول الأوجاع. جامع كرامات الأولياء، المجلد الثاني صفحة 173. علي بن أحمد القوصي كان إذا جاء ليدخل بابا فوجده مغلقا دخله من شقوقه التي لا تسع النملة. ومر يوما بالشارع وإذا بامرأة جميلة، فوقف زمانا يتأمل ثم صاح بها، وإذا بها نزلت وأتت بالشهادتين وكانت نصرانية. فسألوه: ما الذي حدث؟ فقال لهم، قال لمن معه: نظرت إلى هذا الجمال الباهر، فقال: أنقذني من هذا الكفر الظاهر. جامع كرامات أولياء، المجلد الثاني صفحة 179. علي وحيش من كراماته أنه كان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك رأسها حتى أفعل فيها، أي الفاحشة، فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض، ما استطيع أن يتحرك، عقوبة له لأنه رفض ذلك. وإن سمع، أي أطاع الولي علي وحيش، وإن سمع حصل له خجل عظيم. جامع كرامات الأولياء، المجلد الثاني صفحة 190. علي خودة أو أبو خودة كان هكذا يقولون بعبارتهم، هذا من الأولياء وضمن جامع كرامات الأولياء، قالوا: كان رضي الله عنه يفعل في العبيد الفاحشة. وانظر أيها المسلم هذه الكرامة، استمع إليها وابكي على حالي، على هذه الحال التي آلت إليها الأمة من جراء هذه الخرافات التي صارت تسمى كرامات، وصار منكر هذه الخرافات يعتبر منكرا للكرامات. ذكر النبهاني قصة علي العمري وهذا من كبار الأولياء، قال وأنا أنقل كلامه بحروفه: من كراماته ما رواه الحج إبراهيم، قال: دخلت الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي، قال: ولم يكن في الحمام غيرنا، يعني الحمامات العامة، فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربها، وهي أنه أظهر الغضب على خادمه وأراد أن يؤدبه، فأخذ إحليله أي ذكره بيديه الاثنتين من تحت إزاره بحيث طال طولا عجيبا، بحيث أنه رفعه على كتفه وهو زائد عنه، وصار يجلد به خادمه والخادم يتلوى من شدة الألم، فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه. قال الحج إبراهيم: ففهمت أن الخادم عمل عملا يستحق التأديب، فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة. قال نبهاني: ولما حكى لي ذلك الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ الذي كان واقفا، فقال لي الشيخ علي: لا تصدقه، وأخذ يدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله، فلم أحس بشيء مطلقا حتى كأنه ليس برجل أبدا. قال النبهاني معلقا على ذلك: فرحمه الله ورضي عنه ما أكثر عجائبه وكراماته. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 280. قال: ومن كراماته أنه كان في بلد الشيخ علي العمري رجل قليل الحياء معجبا بإحليله، فكان يمازح الشيخ إذا رآه ويضع يده على إحليل نفسه ويقول له: هل عندك مثل هذا؟ فضربه الشيخ بيده وقال له: اذهب، فذهب، فصار الرجل كأنه امرأة لم يتحرك له شيء. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 214. يا لمصيبة هذه الأمة. من كرامات الشيخ عيسى بن نجم البرلسي، قال: مكث 17 سنة بوضوء واحد. 17 سنة يا عالم، 17 سنة بوضوء واحد. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 228. وكذلك من كرامات أبو الغيث اليمني، قال: كان تجار اليمن يستغيثون به في شدائد البحر ومضايق البر. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 231. الله عز وجل يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ولكن هؤلاء يخالفون الآية الكريمة ويقولون أن تجار اليمن يستغيثون بهذا الرجل في شدائد البحر ومضايق البر. نعوذ بالله من هذا الشرك الذي تفشى في هذه الأمة بسبب هؤلاء أولياء الخرافة ودعاة الشرك. قال السراج أو السراج: روينا أن امرأة أوتيت نصيبا من الأسرار. هذا كلام ينقله النبهاني. امرأة أوتيت نصيبا من الأسرار، يعني صارت وليا، وأقام عندها صوفيان وأرتهما أحوالا عظيمة ومكاشفات عميقة. ما ذكر ما هي هذه الأحوال. على كل حال، ثم طمع أحدهما أو طمعت نفس أحدهما بها، بهذه المرأة، لما رأى من إحسانها، وسألها ما يسأل النساء عادة، سألها نفسها. قال النبهاني: فأجابته ظاهرا. انظروا هذا الظاهر والباطن، أجابته ظاهرا. فلما ضاجعها ليلا وجدها خشبة يابسة، فقال لنفسه: الثديان ألين شيء في المرأة. فلمسها فوجدها كحجرين، فلمس أنفها فلم يجد أنفا، فعند ذلك اقشعر جلده. ثم عند السحر جلست لصلاتها على العادة ولم تظهر له شيئا من التغير، فأخذ في الاعتذار ثم استثابته وأكرمته. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 300. هذه دعوة إلى الفاحشة باسم الدين. ومن كرامات الشيخ ولي الله الحشاش، هم يسمونه ولي الله الحشاش. قال: مر الشيخ سراج الدين البلقيني بباب اللوق فوجد زحمة، فسألهم ما الأمر، فقالوا: شخص من أولياء الله يبيع الحشيش. كيف يكون شخص حشاشا من أولياء الله؟ هذا ما قاله الناس في السوق، إنما هو من الحرافيش. فسلب الولي ما في صدر هذا الرجل، هذا الرجل الذي قال كيف يكون ولي الله حشاشا، فجاء هذا الولي فسلب ما في صدر هذا الشاب من القرآن حتى الفاتحة، جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 325. فالولي الأول ولي الله الحشاش، واسمعوا الآن اسم الولي الثاني، ولي الله الديوث، هكذا يقولون. حكى الشيخ نور الدين الشوني أن شخصا كان مكاريا يحمل النساء من بنات الخطأ يعني البغايا، وكان الناس يسبونه ويصفونه بالتعريص، وكان من أولياء الله تعالى، مع ذلك كان من أولياء الله، لا يركب امرأة من بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبدا، يعني ثواب ومكافأة ركوبه إياها أن تتوب من الزنا، نسأل الله العافية. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 327. هذا هو النبهاني الذي كتب كتبا في الرد على الوهابية، يحذر منهم ويطعن فيهم ويعتبر نفسه من أهل السنة، في حين يحكي هذه الخرافات وغيرها مما لا نستطيع ذكره كله في كتابه جامع كرامات الأولياء الذي بلغ 1200 صفحة تقريبا، وهو يتكلم في الوقت الذي يتكلم فيه عن مقامات الوصول إلى الله كان يحكم بين الناس في محكمة بيروت بالقانون الفرنسي لا بحكم الشريعة الإلهية، كما ذكر ذلك العلامة الألوسي. هذه حال مخالفي الوهابية. ولننتقل الآن إلى رجل آخر، وهو محمد بن حسن وادي الصيادي الملقب بأبي الهدى، الذي بلغ رتبة عظيمة عند السلطان عبد الحميد الثاني أيام الدولة العثمانية وفي أواخرها، وكتب هذا الرجل ما يزيد على 50 كتابا في الطريقة الرفاعية، ومن بين هذه الكتب كتاب قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر. هذا كتاب الشرك الذي كتبه هذا الرجل، والذي اطلعت فيه على شركيات لم أرها في كتاب من قبل ولا أصدق. كيف قرر هذا الكتاب جماعة من العلماء والمشايخ، ومن بينهم الشيخ عبد الباسط فاخوري مفتي بيروت، والشيخ محمد سليم العطار، والشيخ محمد الطنطاوي، والشيخ محمد علاء الدين عابدين، والشيخ محمد للنيمني، والشيخ إبراهيم الأحدب، والشيخ قاسم الكستي البيروتي، والشيخ محمد يحيى طبارة، والشيخ محمد لبابيدي. محمد اللبابيدي، هؤلاء أثنوا على هذا الكتاب وقرضوه، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقول أن الكتاب غير ثابت، أي أن نسبة الكتاب لهذا الرجل غير ثابتة، أو أنه مدسوس فيه، فإن الطبعة القديمة طبعت في حياتهم، حياة مشايخ هؤلاء، ولم تصدر إلى الآن طبعة جديدة. والحبشي يحتج بهذا الكتاب ويستعمله في جملة مصادره في الرد على ابن تيمية. انظر قائمة مصادر الحبشي في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات ابن تيمية. هذا الكتاب قلادة الجواهر الذي طبع في دار الكتب العلمية وما زال متوفر، يستطيع أي أحد اقتناءه في دار الكتب العلمية في بيروت، يزعم في هذا الكتاب أن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور وجهه، قلادة الجواهر صفحة 46 وصفحة 432، وكذلك انظر كتابه إجابة الداعي في مناقب القطب الرفاعي صفحة 11، وإرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين صفحة 7، والمعارف المحمدية صفحة 90. كل هذه الكتب ألفها محمد الصيادي. كذلك أمر هذا الصيادي من كانت له حاجة أن يولي وجهه شطر قبر الرفاعي من أي مكان في العالم، ثم يخطو 3 خطوات بعد أن يتوجه إلى قبلته قبر الرفاعي، ويخطو خطوات 3 ويقسم على الرفاعي أن يقضي له حاجته، قلادة الجواهر صفحة 129 وصفحة 165. وذكر أن الرفاعي مجيب الدواعي، وأن إليه الملجأ والملاذ، وهو ولي النعمة، وأن الله به يدفع البلاء، وبه يمطر السماء، وبه تخضر الأرض، وبه يدر الضرع، قلادة الجواهر صفحة 427. وزعم أن من لجأ إلى الرفاعي واستغاث به اكتفى به عن غيره، كما ذكروا بيتا من الشعر أن الرفاعي قال: من لاذ فينا اكتفى عن غيرنا أبدا، قلادة الجواهر صفحة 233. وذكر أنه لو عاش الرفاعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنزل فيه قرآن من السماء، قلادة الجواهر صفحة 435. ووصف الشيخ رجب الصيادي وهو قريب لمحمد بن حسن والي الصيادي، ذكر في هذا الكتاب في كتاب خزانة الأمداد في تاريخ بني صياد صفحة 159 وكذلك تنوير الأبصار صفحة 116، ذكر أن الرفاعي هو رب الخوارق والفواضل وهو الواجد الماجد، ذكر ذلك رجب الصيادي ومحمد بن حسن والي، لأن كتاب خزانة الأمداد أو خزانة الإمداد لمحمد بن حسن والي الصيادي صفحة 159 وكذلك تنوير الأبصار صفحة 116. وأن الله صرف الرفاعية في الكون، قلادة الجواهر صفحة 72. أنكروا من قبل، قالوا: الشيخ ما اطلع على كتاب البرهان المؤيد، ما عرف أن هذه الكلمة موجودة، ولكن هذه الكلمة منثورة متواترة في كتب الصوفية، ومنها كتاب قلادة الجواهر الذي قرضه هؤلاء العلماء. وذكر أنه مجيب الدواعي صفحة 427 قلادة الجواهر، وأن الله صرفه في الكون صفحة 272، وأن الرفاعي متحكم في ذرات الكون، إرشاد المسلمين لطريقة الشيخ المتقين صفحة 13، وأنه ملجأنا ومفزعنا وملاذنا وولي نعمتنا، قلادة الجواهر صفحة 17، وأن التمسك بأذيال الرفاعي من أسباب النجاة، كتاب القواعد المرعية صفحة 38. وذكر أن الله ختم به الولاية فهو خاتم الأولياء، كل طريقة صوفية تزعم أن صاحبها أو رئيسها أو زعيمها، زعيم هذه الطريقة هو خاتم الأولياء، وزعموا أن الله جعله ظلا ظليلا وأمانا لأهل الأرض، وأن مقامه الذي عند الله وخلافته تشهد بها السماوات والأرض، وأن كل الناس أجابوا ولايته حتى الذر الذين لم يزالوا في أصلاب أبائهم قد شهدوا بولايته عن كتابه، كتاب قلادة الجواهر صفحة 35، وأنه كعبة القاصدين وقبلة أهل الحال، القواعد المرعية صفحة 7، والمعارف المحمدية صفحة 73، والتاريخ الأوحد صفحة 103. قال: وكما أن الكعبة قبلة المصلين، وكما أن العرش قبلة أصحاب الهمم، فكذلك الشيخ أحمد الرفاعي قبلة المريدين، قلادة الجواهر صفحة 132. وذكر ذلك الوتري في كتابه روضة الناظرين، قال: فالعرش قبلة الهمم، والكعبة قبلة الجباه، وأحمد قبلة القلوب، روضة الناظرين صفحة 73. وأن الكعبة أتت بنفسها وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرية الرفاعي، الرسول كان آتيا إلى قرية أم عبيدة ومعه الكعبة، روضة الناظرين صفحة 59. وذكر الصيادي في كتابه قلادة الجواهر أن الله أعطى هذه البقعة، أي قرية أم عبيدة التي منها أحمد الرفاعي، أن الله قد أعطى هذه البقعة خاصية تقرب الخلائق إلى الله. قال الرفاعي: إن الله قد أعطى هذه البقعة خاصية تقرب الخلائق إلى الله، ووعدني أنه يجيب إلى هذه البقعة للزيارة زبدة الخلق لاغتنام بركتها، لاغتنام بركة هذه القرية، وأن يجعل خواص قلبه من مشارق الأرض ومغاربها في هذه البقعة، قلادة الجواهر صفحة 129 وكذلك كتاب الفجر المنير صفحة 76. وأنه قال أحمد الرفاعي: قيل لي: قم فنادي أهل المشرق والمغرب والسهل والجبل إلى زيارة هذه البقعة السعيدة. فقام أحمد الرفاعي وصار يشير بيديه وهو واقف ويقول للناس: تعالوا إلى قرية أم عبيدة، تعالوا إلى هذه البقعة المباركة، كل شهر قوم، وكل سنة قوم، وكل وقت قوم. ثم أردى فيقول نعم نعم. فلما سئل عن قوله نعم نعم قال لما ناديت أجابوني بقدرة الله خلق كثير لا تحملهم هذه البقعة. فلما رأيت ذلك قلت رويدا رويدا، كل شهر قوم، كل سنة قوم. قلادة الجواهر صفحة 73. وهذا وهكذا صارت قرية أحمد الرفاعي البلد الحرام. وذكر رجب الصيادي في كتابه بوارق الحقائق صفحة 224 أن زائر هذه القرية يروح ويأتي تحت ظلال أجنحة الملائكة، وأن زائرها لا تأكله النار ولا تضره، كما زعموا أن الله وعد الرفاعية كذلك بذلك. بوارق الحقائق صفحة 229، وكذلك كتاب إرشاد المسلمين صفحة 87. وأن زائرها يتوجه إليها عند طلب حاجته ويخطو إليها 3 خطوات. قال الصيادي من أهمه أمر فليتوضأ وليصلي لله 2 ركعتين، ثم يصلي على النبي 100 مرة صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى جهة البصرة محل مرقد الغوث الرفاعي ويخطو 3 خطوات ويسأل حاجته. قلادة الجواهر صفحة 129 وصفحة 165 وكتاب بوارق الحقائق صفحة 227. قال الصيابي وذكر شيخنا أحمد الرفاعي قال وحق العزيز سبحانه وتعالى قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة فخلق منها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم خلقني منها. قلادة الجواهر صفحة 133، الفجر المنير صفحة 8. وذكر هذا الصيادي أن الرفاعي يكون رأسا في الأولياء كما أنه صلى الله عليه وسلم رأس في الأنبياء، وأن الله قد ختم بالرفاعي الولاية كما ختم الله بمحمد النبوة. قلادة الجواهر صفحة 46 صفحة 432 وكتاب إرشاد المسلمين صفحة 7 وكذلك كتاب المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 90. يكون رأسا في الأولياء، ورأس الأولياء من غير الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لعلهم يعتقدون أن هذا الرجل مقدم في ولايته لله حتى على أبي بكر وعمر، وهو كذلك ختم للأولياء. طيب إذا كان هذا الرجل الرفاعي الذي خلق الذي مات منذ مئات السنين إذا كان ختما للأولياء ولا ولي لله بعده، فشيخكم لا يكون وليا لله عز وجل، لأن الرفاعي كان ختم الأولياء. وذكر أن الله وعد الرفاعية أن كل من دخل قريته أو مس كفه لا تأكله النار ولا تضره، وأنه أمسك مرة سمكة وأعطاها إلى أحد تلاميذه ليشويها له فلم تنشوي ولم تنضج وبقيت نيئة على حالها، فتعجب هذا المريد من ذلك فذهب وأخبر شيخ الرفاعي عن الذي حصل، فذكر له الرفاعي أن السبب في ذلك أن الله وعده أن لا تضر النار شيئا مسته يد أحمد الرفاعي. بوارق الحقائق صفحة 229، إرشاد المسلمين لطريقة الشيخ المتقين صفحة 87، وكذلك روض الرياحين للوتر صفحة 60. وزعم محمد أبو الهدى الصيادي أن الرفاعي عرض شراء بستان يمتلكه رجل اسمه إسماعيل، طلبه منه ليشتريه مقابل قصر في الجنة. قال الشيخ أحمد الرفاعي يا إسماعيل قل لي كم تريد ثمن هذا البستان حتى أعطيك؟ فقال الرجل يا سيدي تشتريه مني بقصر في الجنة. فقال الرفاعي من أنا يا ولدي حتى أعطيك قصرا في الجنة، إلى آخره. النهاية في هذه القصة أنه قال اكتب، أمره أن يكتب وثيقة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير أحمد الرفاعي، اشترى قصر في الجنة. ضامنا على الله تعالى قصرا في الجنة تجمعه حدود أربعة: الأولى إلى جنة عدن، الثانية إلى جنة المأوى، الثالثة إلى جنة الخلد، الرابعة إلى جنة الفردوس، وجاء وذلك بجميع حوره وولدانه وفرشه وأنهاره وأشجاره عوض بستانه في الدنيا، وله الله شاهد وكفيل. وأوصى صاحب البستان المذكور إسماعيل أن يوضع هذا الصك، صك الغفران، صك دخول الجنة، على غرار ما كان يفعله البابا أيام الكنيسة في أوروبا. وأوصى صاحب البستان أن يوضع الصك معه في كفنه إذا مات، ففعل أبناؤه ذلك، ولما دفنوه وجدوا صبيحة اليوم التالي وقد كتب على قبره: وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. من هو ربك؟ أحمد الرفاعي الذي وعدك بذلك. وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قلادة الجواهر صفحة 70، روض الرياحين صفحة 44، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 296، والكواكب الدرية صفحة 222. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويذكر الصيادي أن الرفاعي كان يذوب حينما يتعبد رب العالمين، كان يذوب ويصير ماء. ذكر أنه لما كان الله يتجلى على الرفاعي بالعظمة كان الرفاعي يذوب حتى يبقى بقعة ماء، ثم تدركه الرحمة الإلهية فيجمد شيئا فشيئا حتى يعود بدنه إلى ما كان عليه. فيقول الرفاعي لأتباعه: والله لولا لطف الله ما عدت إليكم، قلادة الجواهر صفحة 67. وأن الرفاعي خرج مع أحد مرافقيه في الليل فوصل إلى بستان، فقال له الرفاعي: قفها هنا حتى أرجع. فبحث عنه تلميذه فلم يجده، وفجأة بحث عنه فإذا بثيابه ملقاة على الأرض وعلى جانبه ماء. ثم قال له الرفاعي: يا ولدي، أنا كنت ذلك الماء الذي رأيته، نظرني العزيز سبحانه بعين اللطف فصرت كما ترى يا سعيد، لولا أن الله نظرني بعين اللطف لما رجعت إليكم أبدا، قلادة الجواهر صفحة 81. وذكر هذا الصيادي في كتابه المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 74 أن الرفاعية أقسم أن لا يذيق نفسه الماء سنة كاملة وفعل ذلك. أقسم أن لا يشرب الماء سنة كاملة وفعل ذلك، يعني حقق ما أقسم به. وأنه لقي الله ساجدا سنة كاملة لم يرفع رأسه أبدا حتى نبت العشب على ظهره، قلادة الجواهر صفحة 340. ماذا عن خمس صلوات في اليوم والليلة؟ ماذا كان يفعل بهذه الصلوات الخمس؟ ربما زعموا أن الله عذره لأنه بقي ساجدا سنة كاملة لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يتحرك ولا يصلي ولا يصوم سنة كاملة وهو ساجد لله. أي دين هذا؟ هل هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا إلا أساطير الأولين. والآن انظروا، الولي يقول للشيء كن فيكون. وذكر الصيادي أن أحمد الرفاعي قال: جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى قال: يا بني آدم أطيعوني أطيعكم، إذا أنتم أطعتموني أنا أصير مطيعا لكم، تعالى الله عما يقول الكذبة. وراقبوني أراقبكم وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكون. أنكروا صحة نسبة ذلك إلى أحمد الرفاعي، وضعوا هذه التهمة في المحقق، وقال المحقق هو الذي اختلق ذلك، هو الذي زعم ذلك. انظروا إلى هذا الكتاب الآن الذي هو أيضا من أعظم كتبهم، كتاب قلادة الجواهر صفحة 147، وكذلك ذكر ذلك الشعراني في كتابه طبقات الصوفية المجلد الأول صفحة 142. ولا ننسى دعوى النبهاني الذي زعم أن أحد الصوفية قال: تركت قولي لشيء كن فيكون تأدبا مع الله، فقط تأدب، مجرد تأدب، وإنما أنا عندي كلمة كن أقدر على ما يقدر عليه الله تعالى الله عما يقولون. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 158. وزعم الصيادي أن الرفاعي سئل من قبل أحد مريديه ما هي علامة الولي المتمكن، فقال: وإذا صرف الله تعالى الولي في الكون المطلق صار أمره بأمر الله، إذا قال للشيء كن فيكون. قلادة الجواهر صفحة 73 وصفحة 145 وكتاب المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 47. فما أن استتم كلامه حتى التفت الشيخ إلى النهر أحمد الرفاعي وقال: يا خلق ائتوني طائعين وأحضروا إلي مشويين لتأكل منكم الإخوان والحاضرون. فما أن استتم قوله حتى تراكمت عليه الأسماك من البحر ونطقت بلسان عربي فصيح: السلام عليك يا خلاصة خلقه، كل من لحمنا لنسعد بك يوم القيامة. ثم أكلهم، وبعد أن بقي عظمها بقيت عظاما، قال لها الرفاعي: كوني سمكا كما كنت أولا. فقامت وتناثرت سمكا حيا، شاهدة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وبالسيد الرفاعي بالولاية العظمى. قلادة الجواهر كما ذكرنا من قبل صفحة 73 وصفحة 145 وروضة الناظرين للوتري صفحة 58 وكتاب المعارف المحمدية للصيادي صفحة 40 صفحة 47 وإرشاد المسلمين صفحة 85 وطبقات الصوفية لابن الملقن يذكر فيها أن الولي يقول لشيء كن فيكون صفحة 99. وذكر الصيادي أن الرفاعية كان كلما مشى على الشاطئ تخرج الأسماك من البحر لالتماس بركته وتزدحم على أقدامه وتسأله بحق الله أن يأكلها. قلادة الجواهر صفحة 102. حدثونا إلى أين تسيرون بنا في خرافاتكم؟ أتريدون إقناعنا بأن السمك يتكلم العربية الفصحى؟ أين درس السمك اللغة العربية؟ في قعر المحيط الهادي؟ ولقد زعم الصيادي الرفاعي في كتابه المعارف المحمدية صفحة 72 أن الخلق كلهم يستغيثون بالرفاعي، حتى الشاة التي ينقض عليها الذئب تصيح بلغة عربية فصيحة: يا سيدي أحمد أدركني. سبحان الله. إذا قلنا هذه خرافة وكذب أشاروا إلينا بأصابع الاتهام وقالوا: انظروا إلى منكري كرامات الأولياء، انظروا إلى المتطاولين على أصحاب المقامات. ألا يا أرباب الخرافة كفوا عن أكاذيبكم، قد أضحكتم علينا الملحد والكافر. هذا ما عند أعداء ابن تيمية وابن عبد الوهاب خرافة ودجل ومبالغة لا حد لها. فلنتابع خرافات محمد الصياد الرفاعي. الطعن في الألوهية. وحكى الصيادي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال لإبراهيم ابن أخته إبراهيم الأعزب: ناداني العزيز سبحانه وقال، الله ناداه ليس بالكلام النفساني الذي يدعيه الأشاعرة والماتريدية، لا، ناداه مباشرة، ناداني العزيز سبحانه وقال: إني أريد أن أخسف الأرض أو أرمي السماء على الأرض. قال أحمد الرفاعي: فقلت له: إلهي، من الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟ فقال الله: سيدي إبراهيم، أي إن إبراهيم ابن أختك هو الذي يعارضني في ملكي وإرادتي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: فأخذته الرعدة، أي أخذت أحمد الرفاعي الرعدة، ووقع على الأرض. قلادة الجواهر صفحة 80. هذا هو كتابكم وهذا ما عندكم، نحن نحاججكم من كتبكم بأرقام صفحاتكم. أين ما تزعمونه أن الوهابية يقولون أن الله جلس على العرش وتعب فاستراح؟ أين قالوا ذلك؟ إيتوا بدليلكم أيها الظالمون. وذكروا كذلك أن عبد الله ابن نجم الدين مبارك الصيادي قال: منذ منذ عامين وأنا أتلو سطور القربى وأتقلب على بساط الصديقية الكاملة، وتحف حضرتي أقطاب الشرق والغرب، ويجيئني الخضر، وأرى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، ليس في المنام، عيانا، معناها أن هذا الرجل صار صحابي، لأن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وآمن به. وأتلو عنه عليه الصلاة والسلام الأوامر الخاصة، لست أدري ما هذه الأوامر الخاصة، وتخدمني الهوام، وأفهم لغات الطيور والوحوش، صار مثل سيدنا سليمان، وأسمع تسبيح الجمادات، وتمر بي حوادث الأكوان، ويرهب مكانة الزمان، وتساعدني الأقدار بكل ما أروم، ويبشرني الوالد المحمدي بالترقيات والقبول، وتسلم علي الأبدال، وتتضرع بي الأنجاب، وتنكشف لي عوالم البراري والبحار. ذكر ذلك الصيادي في كتاب خزانة الإمداد صفحة 97، وكذلك كتاب تنوير الأبصار صفحة 67، وذكر ذلك الوتري في روضة الناظرين صفحة 109. ماذا تنتظرون بعد هذا الغلو وهذه الخرافات؟ الطعن في النبوة، وزعموا أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كشف عن أعضائه وتعرى ليرى أعضاءه إبراهيم الأعزب ابن أخت الرفاعي، ذكر ذلك الوتري في روضة الناظرين صفحة 90. ومن طعن الرفاعية بالأنبياء زعمهم أن الرفاعية قال لأتباعه: يا سادة، هذا البحر الذي أنتم تغوصون فيه غرق فيه وفي ساحله 124,000 نبي، و124,000 ولي، ومثلهم صديقون ما وجدوا له قرارا، وحارت فيه أفكارهم، وضاعت فيه أوهامهم، وذهبت فيه عقولهم. قلادة الجواهر صفحة 176. ويزعم الصيادي أن الرفاعي قال: لا تستقر نطفة في فرج أنثى إلا ينظر إليها الولي ويعلم بها. وقال عثمان البطائحي لأحد مريديه: ألم تعلم أني أعلم ما في قلبك؟ كتاب إرشاد المسلمين صفحة 124. انظروا كيف ينازعون الله صفاته من علم الغيب ومن التصرف المطلق، يريدون أن ينسبوا ذلك إلى مشايخهم. لماذا؟ لإقناع الناس بضرورة التحول عن الله إلى هؤلاء المشايخ، ليتخذوا آلهة من دون الله عز وجل. تلك هي الطريقة الرفاعية التي يتبجح بها الأحباش. وقد ذكر الحافظ الذهبي الذي احتج به الأحباش من أجل تصحيح أو توثيق أبي إسحاق السبيعي، من أجل تصحيح رواية ابن عمر التي عند البخاري في الأدب المفرد أنه قال: يا محمد. هذا الذهبي رحمه الله الذي يحتجون به، انظر ماذا يقول عنهم، عن الرفاعية، عن أسلاف الأحباش. يقول: قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ أحمد، أي الرفاعي، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق، ولهم أحوال عجيبة من دخول النيران وأكل الحيات والنزول في التنانير وهي تضطرم نارا، والدخول في الأفرنة وينام الواحد منهم في جانب الفرن والخباز يخبز في الجانب الآخر، وتوقد لهم النار العظيمة، ويقام السماع، أي التواشيح الدينية والرقص الديني بزعمهم، ويقام السماع فيرقصون عليها إلى أن تنطفئ. قال الذهبي: وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. ذكر ذلك في كتاب العبر المجلد الرابع صفحة 233، وكذلك ذكره ابن العماد في شذرات الذهب المجلد الرابع صفحة 259، وانظر وفيات فوات الوفيات المجلد الرابع صفحة 240. وذكر الصيادي من جملة آداب الذكر عند الطريقة الرفاعية أن يجعل الذاكر الرفاعي شيخه أحمد الرفاعي بين عينيه عندما يذكر الله. لماذا؟ ويربط قلبه به بدل ربطه بالله، لكونه هو الواسطة إلى الله. انظروا إلى هذا الشرك. قلادة الجواهر صفحة 284، والمعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 123. أما عن أحزاب الرفاعية وأورادهم فانظر ماذا قال الصيادي. مثلا حزب السيف القاطع، قال انظروا كيف يكون هذا الحزب الذي يقرأ: وتقطعت بهم الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فلما رأيناه أكبرنه، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا، إن الله اصطفاه عليكم شاكرا لأنعمه. انظروا كيف يقتطعون من الآية في السورة كلمة أو كلمتين، ثم يخلطوا بها كلمتين أو ثلاثا من آية أخرى في سورة أخرى، هكذا يتلاعبون بآيات الله عز وجل. هذا الحزب ذكره الصياد في قلادة الجواهر صفحة 271، وكذلك إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين صفحة 69، وكذلك كتاب المعارف المحمدية صفحة 91، وذكره الوتري في روضة الناظرين صفحة 74. أما عن حزب الجوهرة فاسمعوا، ولكم أن تضحكوا إن شئتم، اسمعوا هذا الحزب. وهذا الحزب هو كالتالي: اللهم إني أسألك بالجرة التي هي في جوهرة الأمر ومدة السر وحبل الإرادة وطريق التدوير ومنهج الغيب وسلسلة الهز وسبيل العز، جرة جيم جوهر جمع مجموع جوامع مجاميع جميع جمعيات الجلال والجمال والجلالات والجلجلة والجلوات والجوليات والجولات والجهريات والجريان والجاريات والجارات والمجرورات، تعطفات رأفة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مظهر قوة لطيف مذكرات ألم يجدك يتيما فآوى، قابلية سعادة سؤدد سلطنة إحسان ثم دنا فتدلى. قال الصيادي: وهذا الحزب، يعني الدعاء، مجرب للفتوح ولقضاء الحاجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما حزب جوهرة الأسرار عند الرفاعية فانظروا ماذا يقولون: اللهم صل على نورك الأسبق، نورك نور الله الأسبق، وصراطك المحقق الذي أرسلته بشيرا ونذيرا. من هو نور الله الأسبق؟ أي محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يزعمون أن الطريق الرفاعية وظيفتها التصدي للقائلين بوحدة الوجود، ها أنتم وحدتم بين نور الله وبين نور النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلتم النبي من نور الله عز وجل. قال: اللهم صل على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. نقطة مركز الباء الدائرية الأولية وسر أسرار الألف القطبانية الذي فتقت به ردق الوجود، الذي فتقت به ردق الوجود، فهو سرك القديم النبي، سر الله القديم الساري، وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات قلب القلوب وروح الأرواح وأعلام الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين وبرزخ البحرين، إلى آخر ما قاله الصيادي عن هذا الحزب. ثم قال: وهذا الحزب مجرب للفتوح ولقضاء الحاجات على العدو كالسيف القاطع. قلادة الجواهر صفحة 341. أما عن حزب الأسرار فقد جاء فيه: اللهم إني أسألك بالباء المعطوف وبباء البهاء، بتاء التأليف، بتاء الثناء، بجيم الجلالة، بحاء الحياة، بخاء الخوف، بدال الدلالة، بذال الذكر، براء الربوبية، بزاي الزلفة، بسين السناء، بشين الشكر، بصاد الصفاء، بضاد الضمير، بضاء الظلمة، أعوذ بالله، يتوسلون إلى الله بالظلمة، بصاد الصفاء، بضاد الضمير، بضاء الظلمة، بعين العناية. كتاب قلادة الجواهر صفحة 257. تأملوا أيها الإخوة، هكذا بقي يتوسل إلى الله بأحرف الهجاء وتوقف بعد ذلك، فلم يأتي بالمسألة التي توسل من أجلها كأن يقول: أسألك بكذا أن تقضي حاجتي، وإنما اكتفى بإيراد هذه الحروف على طريقة الكهان الذين يسجعون الكلام وينسقونه بمثل هذه الطريقة. يبقى عندنا من الأحزاب الكثيرة التي عند الرفاعية الحزب اسمه الحزب الكبير، وفي هذا الحزب يقولون: أسألك يا ربي ببهجة تبلج أنوار غرر وجوه عرائس معالي صفات بديع جمال فردانيتك، وبهيبة توهيج أسرار درر فغور نفائس معاني نعوت رفيع بديع جلال لاهوتيتك، ياهو، وبعزة عظمة معالي عوالي شامخات بادخات جوامع موانع كمال قيوميتك، وبتشييد تأييد تأكيد متين قوة قواعد أصول بقاء أبدية خلود دوام ديموميتك يا دائم، وبعجيب غريب لطيف خفي غامر مخزون مكنون جواهر معادن فغور بحور معالم أزليتك يا أزلي، وبشرائف لطائف دقائق نشر عطر نسمات رحيق بحر وجود ستر روح فائق حسن نضارة أزهار روض بساتين عرف حضائر رحمانيتك يا رحمن. قلادة الجواهر من صفحة 257 إلى صفحة 260. أهذه هي طريقة أهل السنة؟ أهذا هو الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم يا مسلم أن محمد بن عبد الوهاب قد قضى حياته ليخلص العالم الإسلامي من براثن هذه الخرافات التي خلفها لنا هؤلاء الخرافيون، وقد طهر الجزيرة من القبور التي كانت تنذر لها النذور وتلقى عندها الأموال، وقد طهر الجزيرة من القبور التي كانت تنذر لها النذور وتلقى عندها الأموال كما يحصل في العالم الإسلامي اليوم، حتى كاد قبر زيد بن الخطاب أن يعبد من دون الله في بلاد اليمامة، فعاد المسلمون إلى السنة والتوحيد بفضل الله، ثم بفضل آثار ابن تيمية التي قام ابن عبد الوهاب ونشرها، وهي في زيادة انتشار اليوم في العالم كله وإن رغمت أنوف. وإذا كنا قد تحدثنا عن أهل الغلو كالرفاعية، فلنذكر شيئا عن الطريقة الرفاعية التي ترجح الحبشي بأنه تلقى الإجازة فيها من مشايخ الطريقة الطريقة النقشبندية، ونذكر شيئا من أحوال مشايخ هذه الطريقة ومن كراماتها. لعلكم تعلمون أن مؤسس النقشبندية الطريقة النقشبندية هو بهاء الدين نقشبند. زعم النقشبنديون أن بهاء الدين نقشبند هذا كان يقول للرجل مت فيموت، ثم يقول له قم حيا فيحيا مرة أخرى. ذكروا ذلك في المواهب السرمدية في أداب الطريقة النقشبندية صفحة 133، وكذلك الأنوار القدسية في الطريقة النقشبندية صفحة 137، وذكر ذلك النبهاني في المجلد الأول من جامع كراماته مجلد الأول صفحة 146. وكان هذا الرجل يتمثل بأقوال الحلاج الذي يحاول الأحباش التنصل منه، مع أن الغزالية كان يغازل الحلاج ويحتج بأقواله في باب التوحيد. هذا الحلاج كان يتمثل بأقواله بهاء الدين نقشبند، وكان يقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. انظر الأنوار القدسية صفحة 134. وذكروا أنه اجتمع مرة بكلب وحرباء فحصل له من لقائهما بكاء عظيم، وسمع لهما تأوها وحنينا، فاستلقى كل منهما على ظهره ورفع الكلب قوائمه الأربع إلى السماء وأخذ يدعو الله، وكذلك فعلت الحرباء، والشيخ واقف يبكي وهو يؤمن على دعاء الكلب والحرباء ويقول آمين. انظر كتاب المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية صفحة 118 إلى 119، وكذلك الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 130. ومن كرامات رجالات هذه الطريقة أن رجلا سلم على بهاء الدين نقشبند فلم يرد عليه السلام، ثم اعتذر إليه بعد ذلك. لماذا اعتذر؟ قال كنت مشغولا بسماع كلام الله. المواهب السرمدية صفحة 130، الأنوار القدسية صفحة 135. وحين توفي قالوا وحين توفي حبيب الله جانان النقشبندي ارتفع نصف القرآن إلى السماء ووقع في الدين فتور. أعوذ بالله. كتاب الأنوار القدسية صفحة 207، والمواهب السرمدية صفحة 231-232. وكان الشيخ أحمد الفاروق يقول كثيرا ما يعرج بي فوق العرش، نفوا علو الله على العرش والآن يجعلون هذا العلو لأنفسهم، كثيرا ما يعرج بي فوق العرش وأرتفع فوقه بمقدار ما بين مركز الأرض وبينه، ورأيت مقام الإمام شاه نقشبند. ثم قال بعد ذلك واعلم أني كلما أريد العروج يتيسر لي. المواهب السرمدية صفحة 184 والأنوار القدسية صفحة 182. قال: وكانت الكعبة تطوف به تشريفا له، أي بالشيخ أحمد. المواهب السرمدية صفحة 185. تطوف الكعبة بدل ما يطوف هو بها، هي تطوف به. لماذا؟ وكان أحد مشايخهم واسمه عبد الله الدهلوي يقول: كما أن طلب الحلال فرض على المؤمنين، كذلك ترك الحلال فرض على العارفين. المواهب السرمدية صفحة 240 والأنوار القدسية صفحة 213. قالوا: وكان الشيخ عبد الله الخاني يخبر بالأمور قبل وقوعها، وكان لا يسأل أتباعه عن أحوالهم، وإنما يخبرهم هو عنها. جامع كرامات الأولياء للنبهاني، المجلد الأول صفحة 222 إلى 223. أما الشيخ عبيد الله أحرار فقد كانت له ميزة عجيبة، فكان عنده قوة ينقل بها المرض من شخص إلى آخر. ينقل المرض من شخص إلى آخر، يعني لو واحد مصاب بالأيدز ينقل المرض إلى رجل آخر. ونص الدهلوي، هذا ذكره في جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 236 والأنوار القدسية صفحة 177، ونص الدهلوي على أن نقل المرض من كرامات مشايخ هذه الطريقة. شفاء العليل ترجمة القول الجميل للدهلوي صفحة 104. أما الشيخ محمد المعصوم فقد كان غوثا يستغيث به الناس، إذ تستغيثون المعصوم فاستجاب لكم. كان غوثا يستغيث به الناس ويصفونه بحضرة القيوم. طبعا وقد ولما كان حيا كان يستحق أن يوصف بالحي القيوم. كان الناس يصفونه بحضرة القيوم، فقد سقط أحد مريديه عن فرسه في الصحراء، قال: فاستغثت بحضرة القيوم فحضر بنفسه وأيقظني. وكذلك أشرف آخر من أتباعه على الغرق فاستغاث به فحضر في الحال وأنقذه. هل عرفتم لماذا يسمى بالحي القيوم؟ وكان يغيث الناس في أقصى الأرض وهو جالس في مكانه، فقد استغاث به رجل في سفينة كانت تغرق، فمد الشيخ يده وهو جالس في غرفته، فمد الشيخ يده وانتشل السفينة وهو في بيته أمام أصحابه الذين رأوه فجأة. ماذا رأوا فيه؟ رأوا فجأة أن كمه صارت مبللة بعد أن رأوه يمدها في الهواء. ما شاء الله. جامع كرامات الأولياء، حتى تعرفوا من هو هذا النبهاني، جامع كرامات الأولياء للنبهاني المجلد الأول صفحة 199. أما عن اجتماع الأرواح بالأشباح فقد ذكر أن الشيخ بهاء الدين نقشبند كان يجتمع بأرواح سلسلة المشايخ النقشبندية ويأخذ العهد والولاية والتكليف منهم وهم في المقبرة وهم أموات. المواهب السرمدية صفحة 113. ولا شك أن هؤلاء أحناف النقشبنديون وغيرهم ممن يسكنون بخارى وما وراء بلاد النهر، هؤلاء أحناف وهم يناقلون ما جاء في الفتاوى البزازية أن من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان الجياني: ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك فقد كفر. البحر الرائق المجلد الثالث صفحة 94. أما الشيخ الكردي المتأخر الذي كان بمنزلة الصياد في الدفاع عن الرفاعية، كان هذا الكردي أيضا ممن يدافعون عن النقشبندية. قال: وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن قصدوا بذلك التبرك، ولا ينبغي الاعتراض عليهم لأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو الله، وإنما يفعلون ذلك محبة في من أحبهم الله. ما شاء الله، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب لمحمد أمين الكردي صفحة 534. إذن ماذا نقول في هؤلاء الروافض الذين يتذرعون بنفس الذريعة والذين يبررون نفس هذا التبرير بحجة محبة أهل البيت؟ قال هذا الكردي: ولما مات الشيخ بهاء الدين نقشبند بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة وجعلوه مسجدا فسيحا. المواهب السرمدية صفحة 142. قال: ولم يزل يستغاث بجنابه ويكتحل بتراب أعتابه ويلتجأ إلى أبوابه. الأنوار القدسية صفحة 142. أين التوحيد يا مسلمين؟ أين التوحيد؟ أليس بهذا لعن الله ورسوله اليهود والنصارى حينما اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؟ فكيف يتجرأ هؤلاء ويصرحون بما يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد. وهؤلاء يصرحون بكلام فيه وحدة الوجود، يعني أن الله والمخلوقات يصيرون شيئا واحدا. يقول أحمد الفاروقي: وجدت الله عين الأشياء، يعني نفس الأشياء، كما قاله أرباب التوحيد الوجودي. أرباب التوحيد الوجودي أي الموحدون، ليس الموحدون الذين يعبدون الله وحده، لا، الذين يرون كل شيء واحدا وهو الله. كل ما رأيته من جماد وحيوان وغير ذلك فهو الله. فهؤلاء هم أرباب التوحيد. ثم وجدت الأشياء، فوجدت الله عينها، يعني نفسها، بل عين نفسي. ثم وجدته تعالى في الأشياء بل في نفسي. يزعمون أنهم يحاربون القول بوحدة الوجود. ثم مع الأشياء بل مع نفسي. المواهب السرمدية صفحة 182 والأنوار القدسية صفحة 181. ويقول الشيخ محمد بارسة النقشبندي: إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد، أي في نفسه. الأنوار القدسية صفحة 167. ويفسر عبيد الله أحرار في المواهب السرمدية صفحة 161 قوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، استشهد في شرح هذه الآية بكلام ابن عربي الذي قال: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. الله أكبر يا مسلمين، كيف يقول رجل يدعي هؤلاء أنه من أولياء الله فضلا عن كونه مسلما، يقول ألا بذكر الله، بدل أن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أحسن منه حالا، فإن الشمس ليس لها غروب. ويفسر أيضا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي أعطيناك شهود الأحدية في الكثرة. الأنوار القدسية صفحة 162. هذه الطريقة النقشبندية في الذكر تورث عندهم في قلب الذاكر سر التوحيد كما يزعمون. ما هو هذا التوحيد؟ كما قلنا، ليس لا معبود بحق إلا الله، وإنما لا موجود بحق إلا الله، يعني هو ومن خلقهم كلهم، الخالق والمخلوق كلهم واحد وهو الله. هذا هو سر التوحيد، وإلا ليس للتوحيد سر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، والله عز وجل بيّن لنا من التوحيد ما يحتاجه المسلم، فليس هناك سر للتوحيد كما يزعم هؤلاء. قال: حتى يفنى الذاكر، النقشبندي الذي يذكر الله، يفنى عن نظره وجود جميع الخلق، ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر. يظهر له وجود الواحد وهو الله المطلق، يظهر له في المظاهر، يعني يرى الكل هو الله. المواهب السرمدية صفحة 90. وذكر عبيد الله أحرار، وهو من كبار الطريقة النقشبندية، أن الله إذا تجلى في قلب العبد يمحو منه الغير، ما يعود يرى غيره، ما يعود يرى مخلوقات. يمحو منه الغير فلا يبقى فيه إلا هو، أي إلا الله. فيسمع القلب حينئذ سبحاني ما أعظم شأني، هذه كلمات الحلول والشطح الذي روي عن أبي يزيد البسطامي وغيره. سبحاني ما أعظم شأني، أنا الحق أي أنا الله، هل في الدارين غيري؟ المواهب السرمدي صفحة 162. أيها الإخوة، هذا من مخلفات معتقدات الهنود القديمة الذين يعتقدون أن التأمل والاعتبار تجعلهم يقتربون من الله شيئا فشيئا، حتى إن الله بذاته يحضر في قلوبهم وضمائرهم، فتتوق النفس إلى الاتحاد بالله فيحصل الاتحاد، وتذهب الاثنينية كما يزعمون، وتذهب الاثنينية ويستحيل الذاكر والمذكور، يتحولون إلى شيء واحد. وهذه الطريقة الهندية بنفس اللفظ والاصطلاحات رواها المؤرخ الكبير أبو الريحان البيروني الذي ذهب إلى الهند، ولما رأى ما عندهم من الروحانيات ومن الكلام في الفناء قال: هؤلاء هم الصوفية. كانوا يعرفون بين أقوامهم بأنهم الصوفية، أي محبو الحكمة، سوفيس أو سوفيانوس أو بلا سوف، محب الحكمة. هذه اصطلاحات إغريقية يونانية قديمة، لما ترجمت إلى اللغة العربية ترجم لفظ السوفيس، السوفيس أي الحكماء، ترجم إلى اللغة العربية وصار يطلق على هؤلاء الذين يتسمون بالحكمة والولاية لله عز وجل، وصاروا يسمونهم بالسوفية، ثم حرفوا السين صادا فصاروا يعرفون بالصوفية. على كل حال، أما عن علمهم بالغيب، دعواهم أنهم يعلمون الغيب، فقد ذكر في المواهب السرمدية وجامع كرامات الأولياء أنه خطر ببال أحد الواقفين أمام الشيخ محمد سيف الدين الفاروقي، خطر في باله فقط ما تكلم، أن هذا الشيخ متكبر. فعرف هذا الشيخ الفاروقي ما في قلبه وقال له: تكبري من تكبر الله تعالى. المواهب السرمدية صفحة 215، الأنوار القدسية صفحة 200، وجامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 304. وقال الدهلوي: وللنقشبندية تصرفات عجيبة من التصرف في قلوب الناس، لهم سلطان على قلوب الناس. فمن ذلك تصرف الشيخ عبد الله الدهلوي في باطن المريدين وإلقاء الفيوضات والأسرار في قلوبهم. ومن كراماته أن زوجة أحد أصحاب هذا الشيخ قد مرضت، فالتمس من حضرته أن يدعو الله بتخفيف مرضها فلم يفعل، فألح عليه فقال له: لا تبقى هذه المرأة أكثر من 15 يوما، فبقدرة الله تعالى توفيت يوم 15. المواهب السرمدي صفحة 249 إلى 251، وجامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 129، والأنوار القدسية صفحة 216 إلى صفحة 217. وأما محمد الخواجكي الأمكنكي قالوا: فما من ذرة في العالم، ذرة ذرة التي لا ترى بالعين المجردة، حتى هذه الذرة يمدها بالروحانية. قال الشيخ علي الراميتني، طبعا ذكروا ذلك في المواهب السرمدية صفحة 278 والأنوار القدسية صفحة 178 أيضا. قالوا: أما محمد الخواجكي الأمكنكي فما من ذرة في العالم إلا وهو يمدها بالروحانية، أو يمدها بالروحانية، ما في ذرة في الكون في العالم إلا وهو يمدها بالروحانية، نسأل الله العافية. أما الشيخ علي الراميتني قال: لو كان أحد على وجه الأرض من أولاد الشيخ عبد القادر الغجدواني موجودا لما صلب الحلاج. المواهب السرمدية صفحة 99 والأنوار القدسية صفحة 121. أرأيتم كيف يدعون أنهم مخالفون للحلاج وهم ها هنا في هذا الكلام يدافعون عن الحلاج. أما عن آداب المريد مع الشيخ فحدث أخي ولا حرج. من الآداب التي يجب على المريد التأدب بها مع شيخه، أولا كما ذكروا في كتب النقشبندية أن يكون مستسلما منقادا راضيا بتصرفات الشيخ يخدمه بالمال والبدن، لأن جوهر الإرادة والمحبة لا ينبني إلا بهذا الطريق. المواهب السرمدي صفحة 99 والأنوار القدسية صفحة 121. الشرط الثاني من الآداب أن لا ينكر على أفعالهم، فإن المنكر عليهم لا ينجو. مواهب السرمدي صفحة 79 الأنوار القدسية صفحة 112. ثالثا أن يرى كل نعمة إنما هي من شيخه لا من ربه، من شيخه. مواهب السرمدي صفحة 494 تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 529. خامسا أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها. كذلك أن لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراما. انظر تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 529. أن لا يتزوج زوجة طلقها شيخه أو مالت نفسه إليها. لمجرد أن تميل نفس الشيخ لهذه الامرأة يحرم التزوج بها من غيره لمجرد أن ينظر إليها. سادسا أن يلازم عند الذكر في مخيلته وبين عينيه صورة الشيخ، وذلك من أصول الذكر عند هؤلاء. شفاء العليل صفحة 78 و90، المواهب السرمدي صفحة 494، الأنوار القدسية صفحة 145، تنوير القلوب صفحة 517. وأما عن موقفهم من الخوف والرجاء فهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا كما يزعمون. ولذلك أنشد محمد أمين الكردي هذين البيتين إلى ربه: أحبك لا أرجو بذلك جنة، ما أريد جنة، ولا أتقي نارا وأنت مراد. إذا كنت لي مولا فأي جنة وأي نار تتقى وتراد. وقال أرسلان الدمشقي: من عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت. الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 135. قارن بين قول هذا الرجل من عبد الله لأجل الجنة والنار فهو طاغوت، قارنه بقول إبراهيم عليه السلام لربه: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فهذه الطريقة الثانية التي يدعو إليها الأحباش ويفخرون بأن شيخهم عضو فيها هي طريقة الخرافات والشعوذة، قد بيناها لك يا مسلم. فماذا أنت فاعل يوم أن تقف يوم القيامة فردا وتسأل يوم القيامة عن مدى إنصافك وطلبك للحق؟ أما الآن فنسمعكم كلام السبكي وحكاياته، هذا الرجل الذي يحتج به الأحباش على لعن ابن تيمية رحمه الله، مع أن كتبه تثبت أنه كان دائم الترحم على ابن تيمية. ومن شاء التأكد من ذلك فليطالع كتاب شفاء السقام للسبكي. على كل حال نذكر حكايات التاج السبكي ابن تقي الدين السبكي، يحكي عن أبيه حكايات وعن غير أبيه أيضا. مما يقوله عن أبيه أنه كان يتلو القرآن جهرا ولو في الحمام، وإذا كانت له حاجة يكتب حاجته بخطه إلى الله ويعلقها على خشبة السطح، يكتب على ورقة ويعلق الورقة على خشبة السطح ويتركها فترة حتى يأتيه الجواب من الله عز وجل. انظر طبقات السبكي المجلد العاشر صفحة 205 و215، نسخة محققة، أما غير المحققة فالمجلد السادس صفحة 172 و177. ويتحدث المزيد عن أبيه فيقول: اعلم أن باب مباحثه بحر لا ساحل له، بحيث سمعت بعض الفضلاء يقول: أنا أعتقد أن كل بحث يقع اليوم على وجه الأرض فهو له أو مستمد من كلامه وتقريراته التي طبقت الأرض. طبقات الشافعية مجلد 10 صفحة 266، غير محققة مجلد 6 صفحة 199. وذكر السكي موت والده ثم قال بعد ذلك: وما ساقه الله حين قبضه إلا إلى جنة عدن أعدت لأمثاله من المتقين الأبرار. طبقات الشافعية المجلد 10 صفحة 142، غير محققة المجلد 6 صفحة 149. فانظروا إلى هذا الغلو في تزكية والده، يؤكد أن والده لم يخرج من الدنيا إلا إلى جنة عدن أعدها الله له ولأمثاله. بل زعم أيضا أن والده كان يذكر أنه لن يموت إلا في مصر. طبقات السبكي المجلد 10 صفحة 315، غير محقق المجلد 6 صفحة 216. وكأن الله استثناه من قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، فصارت وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا السبكي. وزعم أن رجلا رآه، أي رأى أباه في المنام، فسأله عما فعل الله به، فقال: فتحت لي أبواب الجنة، وقال لي أي الله: ادخل، فقلت: وعزتك لا أدخل حتى يدخل كل من حضر الصلاة علي. طبقات السبكي المجلد 10 صفحة 317، غير محقق المجلد 6 صفحة 216. ويحكي السبكي عن الزنجاني أنه كان إذا خرج من المسجد الحرام يخلو المطاف ويقبلون يده، الناس الذين يطوفون يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. طبقات السبكي المجلد 4 صفحة 385، محققة. ومن غلوه ما نقله عن القشيري أنه قال: لو ادعى إمام الحرمين، أي الجويني، لو ادعى إمام الحرمين النبوة لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة. طبقات السبكي المجلد 5 صفحة 174، أو النسخة غير محققة المجلد 3 صفحة 253. ولتعلم أن الأشاعرة يشترطون للنبوة ظهور المعجزة، أما الجويني يستغني بهذا الكلام العجيب الذي يخرج منه كلام الفلسفة وعلم المنطق وأهل الكلام، هذا يستغني به عن إظهار المعجزة. ومن غلوه في مذهب الشافعي، ويليته على منهج الشافعي رحمه الله، زعم أن أبا المظفر قال: لما اختلج في ذهني تقرير الشافعي وزاد التردد عندي، رأيت رب العزة في المنام فقال: عد إلينا يا أبا المظفر، فانتبهت وعلمت أن الله يريد مذهب الشافعي فرجعت إليه. طبقات السبكي المجلد 5 صفحة 338. ومن ترويج الخرافات في طبقاته ما حكاه عن الفاروثي أنه شاهد رجلا بالعراق مكث سنين لا يأكل ولا يشرب، سنين، وأن امرأة كانت بالأندلس بقيت 20 سنة لا تأكل شيئا، وكانوا لا يجدون لها أثر بول ولا غائط، وسئلت: هل يخرج منك ريح أو أذى كما يخرج من الناس؟ قالت: لا عهد لي بالأذى منذ ذلك الزمان. قيل لها: والحيض؟ قالت: انقطع بانقطاع الطعام. قيل لها: فهل تحتاجين حاجة النساء إلى الرجال؟ قالت: لا أحتاج مثل هذا. طبقات السبكي المجلد 8 صفحة 8-14، نسخة محققة. سبحان الله، أهي خير من الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعل الله لهم أزواجا وذرية؟ وحكى أن محمد بن الحسين الأنصاري كان يسرد الصوم، يتابع الصوم، لا يتوقف عن الصوم، ولا يفطر إلا العيدين وأيام التشريق. طبقات السبكي المجلد 8 صفحة 52، نسخة محققة. وإليك قصة عجيبة يحكيها السبكي، هذا رجل الأشعري الذي يعتقد أن الله يتكلم بكلام أزلي ليس حرفا ولا صوتا ولا يكلم خلقه مباشرة، يذكر قصة عجيبة يقول فيها: قال ابن نحيساه: كنا ندخل في مجلس أبي الحسن الخلاعي فنجده في الشتاء والصيف وعليه قميص واحد وهو لا يتغير من البرد ولا من الحر. وحكى أبو الحسن قصته فقال: غشيتني حمى فهتف بي هاتف فناداني باسمي فقلت لبيك داعي الله، فقال لا بل قل لبيك ربي الله، ما تجد من الألم؟ فقلت إلهي وسيدي ومولاي قد أخذت مني الحمى ما قد علمت، فقال قد أمرتها أن تقلع عنك، فقلت إلهي والبرد أيضا، فقال قد أمرت البرد أيضا أن يقلع عنك فلا تجد ألم البرد ولا الحر. طبقات السبكي، المجلد الخامس صفحة 254، والمجلد الثالث من النسخة غير المحققة، المجلد الثالث صفحة 297. هذا هو السبكي الذي يحكي ما يخالف عقيدته وعقيدة الأشاعرة والماتريدية الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه ولم يرتضوا أن يقولوا سمع موسى كلام الله، بل قالوا فهم موسى كلام الله. أما القشيري مقاعد التصوف وصاحب فتنة بغداد المشهورة الذي يكثر الأحباش من الاحتجاج به، فانظروا ماذا يقول في كتابه. يروي قول ممشاد الدينوري قال: منذ 30 سنة تعرض علي الجنة بما فيها فما أعرتها طرفي، الرسالة القشيرية صفحة 139. وأن أبا سليمان الداراني سئل عن مقام الرضا بالله، ما هو مقام الرضا بالله؟ قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار، الرسالة القشيرية صفحة 90. ورؤية بشر الحافي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأباح لي نصف الجنة، نصف الجنة لبشر الحافي، الرسالة القشيرية صفحة 12. ويذكر القشيري أن أبا عقال المغربي الصوفي مكف 4 سنين لم يأكل ولا يشرب إلى أن مات، صفحة 35. وكان سهل ابن عبد الله التستري يصبر عن الطعام 70 يوما، وكان إذا أكل ضعف وإذا جاع قوي، صفحة 165. وكان يصوم الدهر، صفحة 15. ويروي عن أبي علي الدقاق قال: أحسن ما قيل في باب التصوف قول من قال هذا طريق لا يصلح إلا لأقوام قد كنس الله بأرواحهم المزابل، الله يكنس المزابل قاتلكم الله، الرسالة القشيرية صفحة 128. وقيل للشبلي: ألا تعلم أن الله رحمن؟ قال: بلى، ولكن منذ عرفت رحمته ما سألته أن يرحمني، الرسالة القشيرية صفحة 100. ثم يحتج القشيري بمن؟ بالحسين بن منصور الحلاج. في أي باب؟ في باب التوحيد وفي باب المحبة، محبة الله. لماذا يحتج بالحلاج؟ قال: وقال الحسين بن منصور الحلاج: حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك، صفحة 145. وهذا من إشارات الصوفية في وحدة الوجود، ولذلك ذكر أيضا في نفس الصفحة عن الجنيدي حينما سئل عن المحبة قال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب، صفحة 145. قال القشيري بعد ذلك: فالمحبة توجب انتفاء المباينة، ما يعود هناك شيء بين الله وبين العبد، فإن المحب أبدا مع محبوبه، صفحة 148. ونقل قول أبي حفص: منذ عرفت الله تعالى ما دخل قلبي حق ولا باطل، 141. قال القشيري: وقيل لإبراهيم بن أدهم: هل فرحت في الدنيا قط؟ قال: نعم، مرتين، إحداهما كنت قاعدا ذات يوم فجاء إنسان فبال علي، والثانية كنت قاعدا فجاء إنسان فصفعني، الرسالة القشيرية صفحة 110. لا أجد تعليقا على هذا الكلام الساقط إلا أن أذكر ما رواه القشيري نفسه عن رويم حين سأله أبو عبد الله ابن خفيف: أوصني، فقال: لا تشتغل بترهات الصوفية، صفحة 20. وسمع الشبلي قائلا يقول: الخيار 10 درهم،
فصاح وبكى وقال: إذا كان الخيار 10 بدرهم فكيف الأشرار 157؟ وهذا الشبلي ذكر الوتري في روضة الناظرين أنه دخل مستشفى الأمراض العقلية 2 مرات. قال القشيري: وسمع النوري رجلا يؤذن فقال له: طعنة وسم الموت. وسمع كلبا ينبح فقال: لبيك وسعليك. فأنكروا عليه ذلك فقال: أما ذلك المؤذن فكان ذكره لله على رأس الغفلة، وأما الكلب فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومن مقامات المحبة عند الصوفية مقام الخمرة والسكر، وهذا له باب خاص عند القشيري. قال الحسين الأنصاري: رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت، وشخص قائم تحت العرش فيقول الحق سبحانه: يا ملائكتي من هذا؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: أي الله، هذا معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. صفحة 149. قال: وأنشد أبو علي الدقاق: لي سكرتان وللندمان واحدة، شيء خصصت به من بينهم وحدي. صفحة 147. لا تعترض فتنطرد. فقد قال القشيري: من صحب شيخا من شيوخنا ثم اعترض عليه بقلبه نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. صفحة 150. قال القشيري: ويجب أن لا يخالف المريد أحدا، وإن علم أن الحق معه يسكت ويظهر الوفاق لكل واحد، هكذا تصير منافقا. الرسالة القشيرية صفحة 183. ونقل القشيري عن أبي علي الدقاق قال: السماع أي التواشيح الدينية حرام على العوام لبقاء نفوسهم، مباح للزهاد، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم. هكذا يملكون حق التحريم والتحليل، فهو تارة حرام وتارة مباح وتارة مستحب. وأما عن امتلاكهم حق الثواب والعقاب فقد قال القشيري: قدم شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي على أبي يزيد، وكان عند أبي يزيد شاب يخدمه، فقالوا له: كل معنا. قال: إني صائم. قال أبو تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فأبى. فقال شقيق: كل ولك أجر صوم سنة. فأبى. فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله تعالى. هذا الصائم سقط من عين الله، فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة فقطعت يده. سبحان الله. الرسالة القشيرية صفحة 151. أما عن دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكى القشيري عن أبي سعيد الخزار أو الخراز أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله اعذرني، فإن محبة الله شغلتني عن محبتك. فقال: يا مبارك، من أحب الله تعالى فقد أحبني. الرسالة القشيرية صفحة 147. وينزه القشيري الله عن أن يقال عن الله أين، ينزه الله عما لم ينزهه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سأل النبي كما في صحيح مسلم وغيره، سأل النبي الجارية: أين الله؟ فهو يقول القشيري: تعالى الله عن أن يقال أين. وقيل لصوفي: أين الله؟ فقال: أسحقك الله، تطلب مع العين أين؟ رسالة القشيري صفحة 2 وصفحة 6. وسئل الشبلي عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال هذا الرجل المريض عقليا، قال: الرحمن لم يزل والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. الرسالة القشيرية صفحة 6. فالشبلي ربما كان معذورا حين قلب الآية رأسا على عقب لذهاب عقله، فقد حدث الوتري الصوفي في روض الرياحين صفحة 171 أن الشبلي دخل المارستان 2 أي مستشفى الأمراض العقلية، ولكن العتب على من يحكي كلامه هذا ويجعله من مقالات أهل السنة، وإنما هو من قول المجانين، ونحن لا نأخذ ديننا عن المجانين. هذه عقيدة ومنهج أعداء من تسمونهم بالوهابية. وبالمناسبة فقد اعتبر الكوثري الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، اعتبر ذلك من باب التنابز بالألقاب، لأنهم سموهم جهمية نسبة إلى جهم، هذا تنابز بالألقاب. أما أن ينسب محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلى الوهابية نسبة إلى من؟ إلى صفة من صفات الله عز وجل، فهذا لا بأس به عندهم. ذكر الكوثري ذلك في كتاب، في تعليقه على كتاب أو مقدمته لكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري صفحة 12. وإنما بادر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الإصلاح بعدما رأى هذا الركام الهائل من الخرافة الذي غرقت به الأمة. ولنستمع إلى خرافة من خرافات الأحباش كما يذكره شيخ من مشايخهم وهو نبيل الشريف، قال:
يوجد واحد من الأولياء في الحبشة له مريد يقرأ عليه كتابا في العلم، وتوفي هذا الشيخ قبل أن ينهي هذا الطالب هذا الكتاب، وكان هذا الطالب من المخلصين المقبلين على العلم محبين للخير، فحزن حزنا شديدا. فالله تعالى أكرمه، رأى في الرؤيا شيخه هذا الشيخ الولي الصالح، قال له: تعال إلى قبري وافتح الكتاب واقرأ كالعادة كما كنت تقرأ في حياتك. فجاء هذا المريد بالكتاب وجلس عند القبر وفتح وصار يقرأ كما كان يقرأ في حياة الشيخ، وصار يطلع صوت الشرح من القبر كما كان في حياة هذا الولي، حتى فرغ من الكتاب، يعني أنهى هذا الكتاب قراءة على الشيخ وهو يسمع الشرح من القبر. الله تعالى قادر على كل شيء، أعطى كرامة لهذا الولي حتى سمعه هذا المريد هو حي وذاك بعد أن توفي. في كتاب الحكايات المنثورة للحافظ ضياء المقدسي الحنبلي، كل هذه أدلة لأهل الحق أنه سمع الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي يقول: إنه خرج في عضده شيء يشبه الدمل، هذا العضد هون في يده يعني يشبه الدمل، هذا الشيء الذي يكون فيه القيح، فأعيته مداواته، يعني تعب من مداواتها، ثم مسح به قبر أحمد بن حنبل فبرئ ولم يعد إليه. راح على قبر أحمد بن حنبل ومسحها بالقبر فبرئ، راحت عنه، يعني هذا ذهب إلى قبر أحمد بن حنبل متبركا ومسح على قبر أحمد بن حنبل فذهب عنه هذا المرض الذي به. إن هذا أخبرني رجل من أحبابنا، قال لي: كان به ألم شديد في عيني، فذهبت إلى مصر في عمل، ذهب إلى مصر في عمل إلى القاهرة، قال: فزرت قبر الشافعي رضي الله عنه، قال لي: وأثناء الزيارة بعد أن سلمت عليه صرت أمسح على الشبيكة الموجودة هناك وأمسح على عيني المصاب، كان به علة في عينه وأراد أن يذهب إلى الطبيب ونسي هذا الرجل، قال: وصرت أمسح على عيني، قال لي: ثم خرجت من المقام وصعدت في السيارة، وأنا في السيارة تذكرت أنه كان في عيني ألم، تذكرت أنه كان في عيني ألم، قال لي: برئت عيني. هذا الكلام من عدة أشهر، ورأيته منذ بضعة أيام ما به شيء في عيني.
فهكذا صارت القبور والأضرحة عيادات للناس، ولهذا تظاهر الأطباء ضد مقابر الأولياء لأنهم تسببوا في قطع أرزاقهم، حيث صار الناس يتداوون عند القبور وتركوا عيادات الأطباء. هكذا يأخذ أمثال هذا الرجل عقيدتهم عن الحكايات المنثورة. وفي الختام أسأل الله أن يبصرنا بالحق وأن يوفقنا لاتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأذكر بأنه ستصدر سلاسل علمية متتابعة في الرد على شبهات هذه الطائفة في كل المواضيع، سواء منها الاستغاثة والتوسل والتبرك والتأويل وغيرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.